واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحادث يبث علما مسنادا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمدا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على الخلق هو ميثاق العبودية. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وقد رواه أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم أرسل الله عز وجل بعد ذلك الرسل مذكرين بهذا الميثاق إذ لا يذكره أحد منا أبدا. وعلق الله عز وجل المؤاخذة على وصول كلام الرسل إلى الناس، قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي لا بد أن يبلغه كلام الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الميثاق هو أقدم المواثيق جميعا، فما معنى العبودية؟ وهل نحن فعلا حققنا العبودية لله عز وجل، أو فهمناها وتصورناها حتى نطبقها على الواقع؟ العبودية باختصار هي أنك لست حرا في أن تفعل ما تريد، يعني لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. هذه العبارة التي فشت فينا أنا حر، أو تقول المرأة أنا حرة، هذا الكلام نقض لميثاق العبودية. أنا حر دي معناها أنا منفلت أفعل ما أريد، وهذا ليس من شأن العبد، لأن العبد له سيد آمر يأمره أن يفعل فيفعل، يأمره أن يكف فيكف. هذا هو معنى العبودية، والعبودية تشمل الحياة جميعا. ليه؟ لأن الإنسان لابد أن يتحرك بنص، لابد أن يتحرك بكلام. إن لم يتحرك بكلام الله عز وجل سوف يتحرك بكلام غيره. والكلام الموجه الذي ينطلق منه العبد شيئان اثنان: إما أن يكون وحيا وإما أن يكون هوى. وقابل الله عز وجل الوحي بالهوى في آيات كثيرة من القرآن المجيد. قال تعالى: فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو ذا الوحي، واتبع هواه، فجعل الوحي في مقابل اتباع الهوى. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، وذا الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وهذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك. إذن ما ثم إلا وحي وهوى. فإذا كان الله عز وجل قد خلق الخلق ولم يخلقهم سدى كما هو معلوم بالضرورة، وأنزل إليهم كتابا وصفه رب العالمين تبارك وتعالى كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، وهو حديث طويل ماتع، فيه قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. تقرأه نائما ويقظان يعني أن القرآن مهيمن على حياتك كلها، سواء كنت نائما أو كنت يقظان. طيب، يقظان مفهومة، طيب كيف يسيطر القرآن على حياتك نائما؟ هذا كقوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب، محياي مفهومة، طيب مماتي كيف يكون مماته لله عز وجل؟ يكون مماته لله عز وجل أنه إذا كان حيا، كان مستيقظا، مطلوب منه قبل أن يموت أن يقول كلاما، وهذا الكلام لخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ده في الموت. طب في النوم، وهو الموتة الصغرى، يذكر ربه عز وجل قبل أن ينام، يقول: وجهت وجهي إليك، ألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإذا قال هذا الكلام قبل أن ينام فقد أدى ما عليه. يكون من ثمرة ذلك أن يقوم ملك على رأسه وهو نائم فيحميه من الشيطان حتى يستيقظ فيستأنف ذكر الله تبارك وتعالى، لأن النوم أخو الموت.
وقال المحدث:
العبودية مشتملة على الحياة كلها. طيب، هذه العبودية في تنفيذ أوامر الله عز وجل، الوحي، سواء كان قرآنا أو سواء كان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن المرء عندما يقول أنا حر، نقول له: لا، لست حرا، أنا حر ديتشاو، أنا منفلت. وهذا لا يجوز لعبد أن يقوله. نحن ما خلقنا لهذا الانفلات، خلقنا عبيدا، إما بالسنة الكونية أو بالسنة الشرعية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، غصب عنه. إن لم يقبل العبودية الشرعية أن يكون عبدا مختارا، إذا أمره الله عز وجل بأمر قبل أمره سيكون عبدا بالاضطرار. ليه؟ لأنه محتاج إلى ربه في كل حياته، هو يمرض بغير اختيار منه، يفتقر بغير اختيار منه، كل شيء ليس له فيه اختيار، إذن هو عبد اضطرارا أو اختيارا. يبقى خلاص، إذا كانت المسألة كذلك فلا يجوز ولا يجمل بالمرء أن يأتي قسرا. أيجوز أن يكون الجماد أفضل من المرء؟ إن الله عز وجل قال للسماوات وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. طب ما تيجي بالذوق، لازم يعني تيجي بالعافية ولازم تيجي بالاضطرار؟ لا، العبودية التي يحبها الله عز وجل هي عبودية الأمر والنهي. إذا أمرك بأمر تأتمر به، نهاك عن نهي قف، حتى لو كان النهي يصل إلى تلفك. وهذا منصوص القرآن، قال الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذا كلام رب العالمين لا يحتمل تأويلا. إذا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم لا يقول لا، اخرج من دارك لا يقول له لا، لأن الله عز وجل قال أنه لو فعل ما أمر به لكان فيه الخير كله. إذن العبودية أن لك سيد آمر. طيب، إذا العبد ترك العبودية في مقابل الترك في عقوبات. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندنا ما تكررت مرتين في الآية، وما عند علماء الأصول تفيد العموم أي تشمل كل شيء سواء كان دقيقا أو كان جليلا. إن الله لا يغير ما بقوم، ما الأولانية معناها المصائب والمحن، حتى يغيروا ما التانية دي اللي هي المخالفات. يبقى لا نرفع عنكم محنة إلا إذا رفعتم في مقابلها مخالفة، وده معنى قوله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فيبقى إذن كل المشاكل التي في حياتنا سببها كلمة أنا منفلت، أنا حر أفعل ما أريد. لا، لست حرا. إذا كنت تريد أن تفعل ما تريد خلاص، إذن لا تشتكي، لا تشتكي، في عقوبات. نهاردة المسلمون في جنبات العالم يرددون السؤال الحائر الذي يعلم جوابه أهل العلم، إنما العوام لا يعلمون جوابه: إلى متى هذا الهوان؟ فتش عن أي محجمة دم تراق في جنبات العالم في دنيا الناس اليوم تجدها دم مسلم. ليه؟ المسلمون من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم في انتصار دائم وفي علو مستمر. الأمة الآن متعطشة لأي انتصار.
وقال المحدث:
نحن نريد أي انتصار. لما أمة متعطشة لأي انتصار كان، حتى لو كان في ملاعب الكرة، جفت منابع الانتصار برغم أنها أمة مجيدة، أمة عظيمة. أنا لا أعلم غزوة من الغزوات خسرها المسلمون، ولا في غزوة أحد. في مسند الإمام أحمد بسند قوي أن ابن عباس كان يقسم أن الله عز وجل ما نصر المسلمين في غزوة كما نصرهم في أحد، وكان يقول: بيني وبينكم كتاب الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس هو القتل. نعم، الدولة في أول النهار كانت المسلمين، فلما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقع بهم البلاء. كل مصيبة تقع بالمرء في مقابلها مخالفة يفعلها العبد. يبقى إن كنت حرا كريما فدع المخالفة حتى لا تتعرض للعقوبة. فكل المغازي التي دخلها المسلمون وخاضوها مع عديهم انتصروا جميعا فيها. نحن مهزومون في كل المجالات. ما هو السبب؟ السبب باختصار أننا لسنا عبيدا لله. هذا الموضوع باختصار. نشخص الداء حتى لا يتشعب علينا الكلام. نحن لسنا عبيدا لله. إيه علامة أننا لسنا عبيدا لله؟ أنك تؤمر بالأمر فتخالف، وليس من حقك أن تخالف. أنت ما خلقت إلا لتكون عبدا. يعني أنا النهاردة لو جيت مثلا موتور خلاط وعايز أحوله لآلة جر أو أركبه ليمشي بي، لاتهمني الناس جميعا بالجنون. يقولك ده موتور خلاط، الخلاط ده ما صنع ليمشي ولا ليجر، الخلاط ده صنع عشان يلف
فقط. انا بقى عايز اخليه يجر لي ليه؟ ما ينفعش. انا عايز اركبه واخليه موتور اسانسير، هركبه علشان يطلع بيا يضحك الناس عليا. ليه؟ لان ده الموتور ده لم يصنع لذلك. طيب انت كمان لم تخلق الا لتكون عبدا، اما ان تكون عبدا بالاضطرار غصب عنك، او ان تكون عبدا بالاختيار، تسمع وتنفذ يعني. اذا رجعنا لحضرة العبودية، اي لتنفيذ النص، لك سيد امر امرك الا تأكل ربا فلا تأكل الربا، امرك الا تسمع الموسيقى فلا تسمع الموسيقى، امرك الا تزني فلا تزني، امرك الا تقتل فلا تقتل، امرك ان تصلي لا يفتقدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهك. الموضوع الذي امهد له الان موضوع كبير وخطير. نحن جميعا نبحث عن التمكين، والتمكين ماخوذ من المكان. نحن نريد ان نبحث عن موضع لاقدامنا، اضع قدمي واكون حر التصرف وصاحب سيادة في هذا المكان. فكيف يمكن لي التمكين؟ هذا سؤال كبير وجوابه كبير ايضا، لان استقامة الدنيا كلها قائمة على أن يكون المسلمون سادة العالم. لقد خسر العالم جدا بانحطاط المسلمين وبتخلفهم عن دورهم. لا يمكن للمسلمين إذا كانوا سادة العالم أن يلقوا القمح في المحيط وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا ولا يجد رغيفا. إن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، كلب حتى اسمه كلب يعني، سقته، شكر الله لها فغفر له. لو عرضت هذه القضية على رجل، امرأة بغي تتاجر بعرضها، لو سقت كلاب العالم دي تدخل الجنة؟ هيقول لك ازاي لو سقت كلاب العالم تدخل الجنة ازاي؟ دي سقت كلبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا الدواب كراسي، وانت واقف بالركوبة ما تركبش عليها وتعملها كرسي، ريحها. حتى في الذبح قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني دين يترفق بالحيوانات. أنا أرمي القمح في المحيط وأرمي الجبن في المحيط وأرمي الزبدة في المحيط حتى أحافظ على السعر العالمي وبني آدم يروحوا في دهي. لا، المسلمون لا يعرفون هذا الكلام. خسر العالم كثيرا جدا بتخلف المسلمين عن دورهم. احنا عايزين نعيد هؤلاء الذين تشردوا في جنبات العالم مرة أخرى الحضيرة الإسلام. بنقول إن التمكين له ثلاث أركان. الركن الأول رجل وامرأة، هذا الركن الثاني ولد. يبقى لابد أن نرجع إلى الأسرة. إذا استقامت الأسرة المجتمع كله يستقيم. والتمكين مربوط بالطفولة، وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى ذكر موسى عليه السلام كثيرا في القرآن، ولم يذكر ميلاد موسى عليه السلام في القرآن إلا في موضع واحد فقط مع كثرة ذكر موسى عليه السلام في القرآن، وذلك في سورة القصص. وقدم لميلاد موسى بذكر التمكين لبني إسرائيل، فقال عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. يبقى هناك علاقة وثيقة بين التمكين وبين الطفولة. طفل لا يكون عبدا لله إلا إذا كانت أمه أمة لله وكان والده عبدا لله. عرف الرجل لماذا خلق، عرفت المرأة لماذا خلقت، ينشأ بينهما ولد يعلم لماذا خلق. مثل هذا لا يغلب. كنت مرة في بعض البلاد العربية وكنت ذاهبا لإلقاء محاضرة، وعنوان المحاضرة قديم متفق عليه ومعلن عنه، وقد يعني حضرت الكلام فيه سلفا. وأنا راكب السيارة وذاهب وجدت مجلة في السيارة، فجعلت أتصفحها، فوقفت على إحصاء لفت انتباهي، والإحصاء ده كان إحصاء ذاك العام للزواج والطلاق. فوجدت أن حالات الزواج كانت فوق 5000 بقليل، والطلاق فوق 2000 بقليل، فأزعجتني هذه النسبة، يعني نسبة تتجاوز 30% طلاق. فأنا غيرت، استخرت ربي بيني وبين نفسي وغيرت الموضوع، خلاص قلت خلاص أنا هغير موضوع المحاضرة وسأتكلم عن لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين، لأن الطلاق معناه تشريد الأسرة بالكامل، الطلاق معناه أن الأولاد صاروا احتياطي استراتيجي لإبليس. وهذا ليس كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء. وفي حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه ابن حبان والحاكم وإسناده قوي، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح إبليس بث جنوده ووضع عرشه على الماء وقال: من أضل مسلما ألبسته التاج. أنا عايز بس يعني أوضح للناس القصة لأنها عميقة وربما لا يعرفها كثير منهم. نرجع إلى حديث جابر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. كل شيطان معاه خط سير، وبعدين إبليس متابع جيد، مش يبعتهم خط سير وبعدين ينام، لا ده في المساء يقفوا كلهم طابور، أشوف الشياطين دول كام مليون شيطان، يقفوا طابور جميعا وبعدين ياخد التقرير من كل شيطان، مش يسيبه يروح يلعب، لا. وبعدين لما يأتي وقت الحساب يقول للأول: ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، كذا وكذا يعني ذنبا، فلنمثل للذنوب دي، ما فعله ما تركته حتى زنى، يقول له: لم تصنع شيئا. وانت؟ يقول له: ما تركته حتى قتل أباه، قتل أخاه، أخاه قطعه 16 قطعة حطه في 16 كيس، يقول له: لم تصنع شيئا. وانت؟ ما تركته حتى شرب الخمر، لم تصنع شيئا. لا ده لا يصنع شيئا، دي كلها كبائر، يقول له: لم تصنع شيئا. كل ده وزعلان ليس ما بيشتغلوش، حتى يأتي على شيطان: وانت ماذا فعل؟ يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم هذا الشيطان من على الكرسي، هو قاعد على الكرسي على عرش، فيلتزمه، يغضب الحوض ويقول له: نعم أنت، أنت أنت، هو أنت، هو أنت اللي اشتغلت فيه. طيب الملفت للنظر أن الزنا، القتل، شرب الخمر، عقوق الوالدين، اليمين الغموس، أي ذنب من الذنوب دي، هذا ذنب وقد يكون كبيرا من أكبر الكبائر، وذنب في مخالفة وفي عقوبة. لكن الطلاق مباح، الرجل لو طلق امرأته ما يدخلش النار، تمام؟ الطلاق مرة فإن طلقه خلاص مباح الطلاق. طب إزاي الشيطان لا يكترث بالذنب وإن كان كبيرا ويبتهج ويسر لشيء مباح؟ لأن أي ذنب يمكن أن يتاب منه. يعني الرجل الذي قتل 99 نفسا كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، إيه اللي حصل؟ قتل 99 نفسا، ذهب لراهب قال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا، أكمل به 100، ثم أذن الله له بتوبة سبحانه وتعالى. ذهب إلى راهب عالم قال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل ما. فخرج الرجل ونأى بصدر، نأى بصدر يعني صدر كذا كأنه سابق يعني، ده طبعا إيه إشارة إلى المبادرة والإسراع إلى الخروج من أرض السوء إلى أرض الفضل اللي فيها الأقوام الصالحين. قال أخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معه. فلما خرج الرجل ولم يمضي كثيرا إلا وقبض، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال الله عز وجل قيس المسافة بين الأرضين، أرسل إليه ملكا في صورة رجل أن قيس المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ثم أمر الله عز وجل الأرض، قال لهذه أن تقربي ولهذه أن تبعدي، فقاس المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. يعني بقاله مثلا 50 سنة التل أتى يذبح ضحايا كذبح النعاج ولا يذرف عليهم دمعة واحدة وفي الآخر دخل الجنة. يبقى إبليس شغله راح فين؟ راح في البحر. فإبليس بيقول له، هقول له زنا حيتوب ولا يقام عليه الحد فيطهر. تمام، أي ذنب يرتكبه الإنسان يمكن أن يتاب منه. طيب لكن الطلاق، طيب الرجل طلق المرأة خلاص، الرجل أخذ راح تزوج امرأة أخرى والمرأة تزوجت رجلا آخر، طيب الأولاد دول يروحوا فين؟ خلاص لا أب، فقد الدفء الأسري. تمام، يبقى ده هيعمل إيه؟ يبقى يدخلوا في العصابات، يدخل بقى ده في عصابة السرقات وعصابة الاغتصاب وده مش عارف عصابة إيه وعصابة إيه والكلام ده حتى يملأوا الدنيا بالفساد. قلت لك هم هيبقوا الاحتياط الاستراتيجي لإبليس، عشان كده إبليس يبتهج بيبتهج. وفي حديث أبي موسى الأشعري كما ذكرت قبل ذلك قال من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، يعني مكافأة له. نحن مع شيطان لا ينام. يعني الحسن البصري سئل أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راحة، هو شغال ليل نهار لا ينام، واخديننا ورديات. وانت عارف طبعا قصة إبليس في القرآن مع رب العالمين لما رفع عقيرته على رب وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن في واحد واقف لنا على الرصد لا ينام، وهو يعني واقف على الرصد ليعثر خطوك إلى ربك تبارك وتعالى، يدخلك في بدعة يدخلك في معصية، المهم لا يدعوك سالما مطلقا.
وقال المحدث،
إذن احنا عايزين نرجع أدراجنا مرة أخرى ونقول إن صلاح الأسرة هو صلاح المجتمع كله.
وقال المحدث،
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
إلى روض الهدى وصل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا،
يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمدا.
أقبل إلى روض الهدى واصل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسندا.